بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان المشقة تجلب التيسير. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة فضيلة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن قاعدة الشريعة التي لا تنخرم ولا تتخلف ولا تتأخر أن المشقة تجلب التيسير، وشريعتنا شريعة اليسر والسماحة، ولذلك ربنا جل وعلا يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القولية والفعلية والتقريرية كلها تشير إلى معنى هذه القاعدة العظيمة، قاعدة عريضة وعامة في الشريعة، أن المشقة تجلب التيسير، وأن الشريعة لم تأتي أبدا بما يوقع الإنسان في الحرج الشديد وفي الضيق، بل إنها جاءت لتنقذ الإنسان وتخرجه من دائرة الضيق إلى دائرة السماحة واليسر، وهذه شريعة الله جل وعلا. ولذلك لا بد أن نعلم قبل أن نخوض في أسباب وأنواع التخفيف أن نذكر بأن العبادات فيها مشاق، لكن هذه المشاق عادية محتملة، حتى لا يظن ظان بأن الشريعة لما يعني أمرت المسلم بهذه التكاليف أنه لا يحصل فيها شيء من المشقة، هذا غير صحيح. فالمشقة موجودة لكنها محتملة، ولذلك يسمونها المشاق العادية المحتملة. كل شيء في هذه الحياة فيه شيء من المشاق والتعب، ولذلك الموجود في العبادات إنما هي من جنس المشاق المحتملة وليست من جنس المشاق التي لا تحتمل. والمشاق كما لا يخفى عليكم على ثلاثة مراتب: مشقة خفيفة محتملة عادية، وهذه الموجودة الآن في أغلب العبادات، الوضوء في البرد وفي الحر، الذهاب إلى المسجد والعودة منه، الحج إلى بيت الله العتيق وبذل الأموال وإجهاد الأبدان، الصيام ترك اللذائذ والطيبات في فترة النهار، وهكذا. هناك مشقة عظيمة جدا غير محتملة، ولذلك الشريعة ما تكلف بمثل هذه المشاق. هناك مشاق متوسطة، هذه المشاق المتوسطة هي التي يحصل فيها الكلام غالبا عند أهل العلم، وهي إما أن تكون مع الخفيفة وإما أن تكون مع الثقيلة على حسب حال الإنسان. ولذلك قد يأتيك شخصان يسألانك سؤالا واحدا تفتي لهذا بالوجوب ولهذا بالترخيص مثلا، لماذا؟ لأن هذا يحتمل هذه المشقة والآخر لا يستطيع احتمال هذه المشقة، إما لمرض، إما لضعف بنية، إما لأمر طارئ، إما لشيء من هذا القبيل. ولذلك حتى لا يلتبس على الناس فيما يتعلق بقضية المشاق فيقول كيف حينما يعني يتكلف في مسألة من المسائل الشرعية فيظن بأنه ليس هناك أبدا أي نوع من أنواع المشاق، وهذا غير صحيح. هذا تفكير المترفين، تفكير الذين فعلا لا يعني يجتهدون حتى ينالوا جنة الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر تعبك. المتأمل في أسباب التخفيف في الشريعة يجدها على أنواع وأشكال، منها مثلا السفر ومنها المرض. فالسفر سبب من أسباب التخفيف، والمرض سبب من أسباب التخفيف. قل جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالسفر بحد ذاته يعتبر علة للتخفيف، تقصر الرباعية، الفطر في الصيام، المسح على الخفين 3 أيام بلياليهن وغير ذلك، ترك الجمعة، ترك الجماعة، هذا كله من التخفيف. المرض كذلك، والمرض هي حالة تخرج الإنسان عن حد الاعتدال، أو تجعل الإنسان لا يستطيع أداء العبادات كما هو الحال في حال الصحة. هو أيضا عذر من الأعذار وسبب من أسباب التخفيف. ولذلك المرض هذا يذكر في القرآن كثيرا على أنه أحد أسباب التخفيف. الأمر الآخر الخطأ، وأيضا النسيان والإكراه. الخطأ والنسيان والإكراه. الخطأ هو أن يرتكب المكلف فعلا لم يقصده أصلا، يعني فعلا جنائيا أو فعلا فيه إتلاف أو شيء هو لم يقصده أصلا ولكنه خطأ. هذا هو الخطأ، مثل ما قال جل وعلا: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، إلا خطأ. النسيان حالة تعتري الإنسان تمنعه من تذكر الشيء ولو ذكر، هذا النسيان. والإكراه هي سلب الإنسان اختياره ورضاه، سلب المكلف اختياره ورضاه، بحيث يصبح المكلف كالآلة. إذا كان المكره يهدد المكره بما يغلب على الظن القيام به في أمور تعود إلى إتلاف النفس أو شيء من هذا القبيل، هذا يعد إكراه. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا في آخر سورة البقرة. جاء في عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: قد فعلت. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. ولذلك يقول الناظم: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، يعني أسقط الإثم، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. أيضا عندنا ما يتعلق بالعسر وعموم البلوى، العسر وعموم البلوى أيضا هذا سبب من أسباب التخفيف، العسر وعموم البلوى. كذلك النقص الحكمي مثل الصبي لا يكلف، ومثل أيضا إسقاط بعض الأحكام عن المرأة كالجماعة والجمعة، وإسقاط الجهاد عنها، وإسقاط جملة من العبادات التي تجب على الرجال. إذا تأملنا في أنواع التخفيف نجدها إما أن يكون تخفيف إسقاط، كإسقاط الصلاة عن الحائض، هذا يسمى تخفيف إسقاط، وإسقاط الحج عن العاجز مثلا بماله وبدنه، هذا يسمى تخفيف إسقاط. فيه تخفيف تنقيص مثل تنقيص الرباعية إلى 2 ركعات مثلا. فيه تخفيف تقديم، يعني مثل السفر يحتاج المسافر أن يجمع جمع تقديم، الظهر مع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب. فيه تخفيف تأخير مثل جمع الظهر مع العصر تأخير، والمغرب مع العشاء تأخير. وفي تخفيف إبدال مثل من لم يستطع الوضوء بالماء ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى التيمم، فالتيمم بدل عن الماء. وفي تخفيف تغيير بعض صور العبادات المشروعة. هذه بإجمال فيما يتعلق بمسألة يعني هذه القاعدة العظيمة وتحت حقيقة مجموعة من القواعد الفرعية لعلنا إن شاء الله نتناولها في مجالس قادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ومعنا هذه المكالمة. أخ علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، تفضل أخ علي.
عندي ثلاثة أسئلة جزاك الله خير.
نعم تفضل.
السؤال الأول، في التحيات لله والصلاة الطيبات، السلام عليكم النبي ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا عباد الله؟
على عباد الله أو عباد
الله يعني بالكسرة و
تقصد حركة لفظ الجلالة.
نعم لفظ الجلالة. سؤال ثاني جزاكم الله خير، ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟
نعم
هذا السؤال الثالث. هل الذي يقام عليه الحد في الدنيا تكون له كفارة في الآخرة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
جزاك الله خير خالد، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ.
الله يسلم.
نعم نشوف الشيخ الأسئلة الأخرى بالنسبة للتحيات. فالشيخ يقول السلام علينا وعلى عباد الله، أو يعني فالشيخ يسأل عن لفظ الجلال هنا كيف؟
الحمد لله نعم، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، على عباد الله لأن على حرف جر وما بعدها مجرور، فيقول علينا وعلى عباد الله، ولا يقول علينا وعلى عباد الله، لا علينا وعلى عباد الله لأن حرف علم حرف جر وما بعد مجرور. نعم
أيضا فضل الشيخ يسأل عن الفرق بين البلاء والابتلاء.
الحمد لله، أولا البلاء والابتلاء كله من الله جل وعلا، كل شيء من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله، قال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات، قال جل وعلا ونبلوهم بالخير والشر فتنة وإلينا يرجعون، فالجميع من الله. بالنسبة للفرق، بعض العلماء يرى بأنها من المترادفات، وبعض العلماء قال من الألفاظ المتباينة، وبعض العلماء يقول بأن بينهما عموم وخصوص. فالذي يقول بأنها من المترادفات يقول البلاء والابتلاء واحد، والذي يقول بأنها لا متباينة يقول الابتلاء هو اختبار من الله عز وجل، والبلاء هو غضب وعذاب. ومن أهل العلم من يرى بأن هذا بينه عموم وخصوص، نعم يراجع في كتب التفسير. نعم
أيضا فضل الشيخ يقول هل الذي يقام عليه الحد في الدنيا تكون له كفارة؟
نعم، بالنسبة للحدود كفارات، فقد جاء في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال الحدود كفارات، فالشخص الذي يقام عليه الحد بسبب جناية كبيرة من كبائر الذنوب فإن له كفارة يأتي يوم القيامة وليس عليه شيء، ما كأنه ارتكب هذا الذنب، فالحدود كفارات. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمات. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله.
سؤالي طرد عملك إن شاء الله إذا الله راد إذا في الحج السنة، فهل يجوز يعني يمشي في الحكاك عندنا نعمل مرهن؟
كيف؟
يعني عن الحكاك مثل قول سمين ولا حكاك يعني الحك، هل يجوز
مرهم تطلع
مرهم؟ إيه
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، انتقل واحد عنه ما شاء الله عنده 11 بنت وزوجتين وعنده أخوة 4، هل الأخوة يأخذوا من الميراث؟
إن شاء الله.
يعني ولاد ما شاء الله اللي بنات بس.
إن شاء الله.
بنات 11 بنت وزوجتين وأربعة أخوة.
أخوة. إن شاء
خلصة.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله حياك الله.
الله يجزاك خير. الله الشيخ سؤال بعد
إذنك. تفضل.
شيخنا الله يرحمه والديك، أنا اشتري يعني اوفر احيانا من راتبي يعني اي شيء يزيد اشتري قضاء ذهب لزوجتي. هل هي الزوجه على حق الزكاه؟ اذا كان عليه زكاه كيف احسب النصاب يعني وكيف احسب النسبه يعني؟ جزاكم الله خير بارك. شيء تلبس وشيء ما تلبس يعني؟
ان شاء الله ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير عبد الله. تسمع ان شاء الله الاجابه من الشيخ. نعم ابراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هالبرنامج.
الله يحفظك. تفضل ابراهيم.
عندي سؤالين طويل.
نعم
في صلاه المغرب جماعه الامام سهى في الركعه الاخيره ووقف بعد منتصف التشهد تقريبا قرأ نص التشهد ووقف حتى الناس قالوا له سبحان الله.
في صلاه المغرب.
في صلاه المغرب نعم.
التشهد
الأخير.
الأخير.
التشهد الأخير نعم في الركعة الثالثة التشهد الأخير وقف سهى ووقف سبحان الله ظل واقف جاب ركعة وجاب التشهد وسلم يعني صرنا مصلين أربع ركعات. هل تعاد الصلاة بعده؟ هل ما حكمها؟ ما أدري أنا ما أعرف يعني. فهو وبقول يعني إنه هيك صلاة صحيحة وهذا اعتقاده طبعا فأنا ما أعرف. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هل إزالة شعر العانة للمرأة بالوسائل الحديثة طرق الليزر اللي هي تكشف عورة المرأة حلال أم حرام؟ يعني هل هذه عورة هل يجوز يعني أساس الواحد ما يقع في الحرام؟ تعرف مش تطلب أشياء أحيانا لكن مش كل شيء الواحد يعني يجب معرفة شرع الله في هذه الأمور.
صحيح.
إذا في ممكن الإجابة بس أنا على التليفون لأن ما عندي راديو.
إن شاء الله نبدأ بالإجابة على أسئلتك الشيخ. نجيب على أسئلة أبو إبراهيم بالنسبة للشيخ لصلاة المغرب. يقول فضل الشيخ سهل الإمام وقف بعد الركعة الثالثة وقف ثم يقول فضل الشيخ يقول أتى ركعة رابعة وتشهد وسجد السهو وسلم.
نعم الحمد لله. إذا كان الإمام قد سهى في الركعة الثالثة من صلاة المغرب وقام إلى الرابعة فإن الواجب على من خلفه أن يسبحه يعني بمعنى أن يقول سبحان الله حتى يجلس. فإذا استمر الإمام ظانا منه بأن هذه الركعة الثالثة فمن علم من المأمومين بحاله فإنه يجب عليه أن لا يتابعه. إذا علموا بأن الآن الذي ذهب إليه هي الرابعة فإنه لا يجوز لهم أن يتابعونه وإنما يجلسون حتى يعود فيكمل الركعة ويسلم ويسلمون معه. أما إذا يعني كان الحال هكذا مع المأمومين بحيث أنهم ما عرفوا وقاموا معه فلا شيء عليهم وإنما يتعلق هذا بمن علم. وكون الإمام بعدما عاد سجد للسهو بعد السلام ظن اعتقادا منه بأنه فعلا أتى بزيادة ولكن بعدما سلم فلا شيء عليه في مثل هذه الحالة. ولذلك ترتيب المسألة كالتالي: الإمام إذا قام إلى الرابعة في صلاة المغرب الواجب على المؤمنين أن يسبحوا به فإن أبى واستمر ظن منه أنها الثالثة غلب على ظنه فالذي يعلم بأنها الثالثة يجلس ولا يتابعه ومن لا يعلم بأنها الثالثة أو كان مسبوقا فيتابعه. هذا الأمر. الأمر الثاني إذا غلب على ظن الإمام أن هذه الرابعة أن هذه الثالثة ثم استمر مع علمه وتيقنه بأنها هذه زائدة فإن صلاته باطلة. وأما صلاة من خلفه ممن جلس فهي صحيحة. إذا الإمام بعد السلام قيل له بأن الذي فعلته زيادة وناقشوه وكلموه ثم قام فسجد للسهو فإن المسألة سهلة، هذه الزيادة ترغيم للشيطان. نعم.
ولا ليس هنا فضل شيخ عادل الصلاة.
لا ما تعاد الصلاة.
نعم. سألة فضل الشيخ يقول شعر الآن بالنسبة للمرأة بالليزر يقول فضل الشيخ ستكون هناك كشف للعورات.
الحمد لله. الأصل أن الإنسان يستر عورته إلا عن زوجته أو الزوجة عن زوجها، هذا هو الأصل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بستر الإنسان عورته وأن لا يريها إلا لزوجته وأن لا تري عورتها إلا لزوجها. وأيضا الحالة الأخرى حالة الاضطرار وهي التداوي، تداوي عند الطبيب مثلا، فإذا المرأة مثلا كانت في حالة ولادة تكشف عليها الطبيبة في مسألة الولادة، كذلك الرجل إذا كان في حالة مرض ممكن أن يكشف العورة، كذلك المرأة إذا كان فيها مرض تكشف يعني العورة. ومن جملة ما يذكره الفقهاء إن لم تستطع المرأة إزالة الشعر، شعر العانة مثلا، ويؤذيها هذا الأمر أو يؤذي زوجها وينفر زوجها منها وهي غير قادرة على أنها تباشر هذا بنفسها، رخص العلماء يعني عرض نفسها على امرأة مثلها، وبشرط أن لا تتوسع في قضية النظر إلى العورة، وإنما تزيل يعني تنظر إلى محل الشعر وتزيله من مكانه، هذا الذي نص عليه الفقهاء، ويدرجون هذا الفرع تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
ساك الخير يا شيخ. معنا أبو عامر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير على البرنامج.
الله يبارك فيك، تفضل أبو عامر.
سؤال أول، لو سمحت، أقسم الله بالعشر.
نعم.
وليال عشر، هل الليل أفضل من النهار؟
إن شاء الله.
في هذه الأيام تحديدا العشر الأوائل من ذي الحجة.
إن شاء الله.
سؤال الثاني، لو سمحت، هل العمرة طواف وداع؟ وهل هناك فرق للمقيمين في جدة أو مكة عن المقيمين خارج المملكة العربية السعودية بخصوص طواف الوداع؟ ولكم جزيل شكر.
جزاك الله خير أبو عمر، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله. حياك. نعم، حدنان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، تحياتي لأسرة البرنامج.
الله يبارك فيك.
تحياتي للدكتور فرحان.
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، لو سمحت لي سؤال. فتاة طالبة جامعية منذ سنوات ماتت حرقا، طبعا الفتاة هي من الجيران في الحي الذي يقيم فيه. موتها أثار بعض الجدل، لأنها يعني في بداية احتراقها كان بإمكانها أن تخرج وتصرخ وتستغيث، وحتى كان باب المنزل المؤدي إلى الشارع، باب الحوش أيضا مفتوح، كان بإمكانها أن تخرج، ولم يكن أحد في البيت، كانت أمها عند الجيران، ولكنها رفضت الخروج خشية أن ينكشف جسدها على الآخرين. فهذه الفتاة حقيقة هي كانت كتلة من الدين والأدب والأخلاق والحياء والذكاء والجمال، كانت فتاة رائعة. جاءت أمها ولحقتها في المراحل الأخيرة، وفي العناية المشددة بقيت حوالي 24 ساعة، يعني كانت تقول الحمد لله أن الموت أرحم من أن ينكشف جسدي على الآخرين. البعض اعتبرها شهيدة وصارت قدوة ومثل ومضرب مثل، والبعض قال أن موتها هذا هو انتحار، لأنه كان بإمكانها أن تنقذ نفسها. وما هو موقفها وما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير أخي، أنت تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم نعم. أبو جراح تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بجرح. الله يعافيك
يا شيخنا.
يا مرحبا، حياك الله.
حيا الله دكتور، الله يسلمك، شوف حالك، بشرني عنك.
أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله.
أدعينا ووالدينا ووالديكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم
الجميع يا رب.
الانتحار، في ناس ينتحرون، خاصة في بعض المسلمين أو المسلمات ينتحرون وهو على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، شو رأيك فيهم هذولي؟ هل ضعف الإيمان، قلة المعرفة بالله، أو أشياء بسيطة مثلا ينتحر؟ وكثيرين منهم هذولي. السؤال الثاني عن الصلاة، الصلاة الحقيقية أو الخشوع في الصلاة، كيف الإنسان يخشع في صلاته في قيامه؟ إحنا هن مرات تكون لينا وسواس ولا فكر ولا يدخل الشيطان في الصلاة، في هالشيء. والصلاة مقبولة عند رب العالمين، مثل كما علمنا في رسول الكريم
عليه الصلاة والسلام. نعم،
جزاك الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير بجراح، تسمع شرارة الشيخ. نعم، فالشيخ نجيب على الأسئلة. أبو عبد الله فالشيخ يقول يقول سأذهب إن شاء الله للحج هذه السنة، فيسأل فالشيخ عن حكم استعمال مرهم يمنع أو يخفف من آلام احتكاك الرجل.
الحمد لله، يجوز للمحرم أن يستعمل المراهم التي تساعد على ترطيب يعني الجلد مثلا ومنع الاحتكاك، بشرط أن لا تشتمل على شيء من الطيب، إلا إذا كان استعماله لها قبل الإحرام وفيها نوع من الطيب فلا حرج، أما بعد الإحرام فيستعمل المراهم التي لا تشتمل على شيء من الطيب أو العطر. نعم.
أيضا الشيخ يقول توفي رجل وترك بنات وزوجتين وأربعة إخوة، فالشيخ يقول 11 بنت وزوجتين وأربعة إخوة، هل الأخوة يرثون في هذه الحالة؟
الحمد لله نعم، بالنسبة للزوجتين الزوجتان لهما الثمن والبنات يشتركون في الثلثين والباقي للإخوة، الباقي للإخوة عصب. نعم.
أيضا فالشيخ سؤال الأخ عبد العزيز يقول وفر من راتبي مبلغ، وهذا المبلغ فالشيخ يقول أذهب أشتري ذهب لزوجتي به، هل يقول فالشيخ على هذا الذهب زكاة؟ يقول البعض تلبس والبعض لا تلبس، فيقول فالشيخ هل عليه زكاة وكيف أحسب زكاته؟
الحمد لله، الاعتبار بالغرض والقصد من اقتناء الذهب، فإن كان للزينة واللبس والتحلي به في لزوجها وفي المناسبات وفي الأعياد وفي الحفلات فهذا لا زكاة فيه في أصح قولي أهل العلم، هو قول الجماهير. أما إذا كان القصد الكنز، كنز المال هذا كنز الذهب، أو إعداده وجمعه واقتناؤه لأجل التجارة، ومتى ما ارتفع سعر الذهب بيع فإن فيه الزكاة، يجب فيه الزكاة، فلتنظر في حالك يا أخي الفاضل، شوف من أي النوعين أنت. نعم.
أبو عمر فالشيخ يقول أقسم الله عز وجل بليال عشر، يقول الفجر وليال عشر، يقول فالشيخ في هذه الأيام يوم ذي الحجة، يوم الأولى من ذي الحجة، هل الليل أفضل فيها من النهار؟
الحمد لله، أولا في قول الله عز وجل والفجر وليال عشر، الليال العشر ليس فيها إجماع من حيث التفسير على أنها هي عشر ذي الحجة، وإنما قولان مشهوران، القول الأول أنها العشر الأخير من رمضان، والقول الثاني العشر الأول من ذي الحجة، وهو تفسير ابن عباس وغيره من السلف. وعلى قول من قال بأنها عشر ذي الحجة كيف يكون التعبير بالليالي؟ نقول هذا مما تقتضيه لغة العرب، وهو استعمال السلف لليالي، فيقول يعبرون عن الأيام بالليالي، يقول ليالي كذا وليالي كذا، وهذا يجري على لغة العرب ومعمول به، والقرآن نزل بلسان عربي مبين.
أيضا فالشيخ يقول هل للعمرة طواف وداع؟ ويسأل فالشيخ يقول الفرق بين المعتمرين من خارج مكة وجدة وبين من داخلها بالنسبة لطواف الوداع، هل هناك فرق فالشيخ بينهم؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان دون الميقات فليس عليه طواف وداع إذا انتهى من العمرة، بالنسبة لمن هو دون الميقات لا يطوف طواف الوداع، لأنه من أهل المسجد الحرام، من أهل المسجد الحرام، بل بعض العلماء يقولون لا تجب عليه العمرة أصلا يقول لا تجب عليه العمرة، وهذا قول مشهور. أما من كان من خارج الميقات فأهل العلم على ثلاثة أقوال، القول الأول قالوا يجب عليه الطواف الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما قال عليه الصلاة والسلام حينما ذكر المحرم قال على أن يكون آخر عهده بالبيت عن الطواف، وهذا في الإحرام عموما سواء كان بنسك الحج أو العمرة. القول الثاني قالوا سنة طواف الوداع، سنة بالنسبة للمعتمر، إن طاف فحسن وإن لم يطف فلا شيء عليه. والقول الثالث يفرقون بين المكث في مكة بالنسبة للآفاق، قالوا فإن كان قد مكث في مكة بعد عمرته زمنا يعني أيام فيستحب له يسل له أن يطوف طواف الوداع، وإن كان لم يمكث في مكة وإنما اعتمر وسافر فليس عليه. هذه الأقوال، الذي يظهر بأن المعتمر ليس عليه الطواف وداع، وإن أحب وكان ممكنا أن يطوف فلا حرج.
الأخ عدنان فالشيخ يقول طالبة جامعية، ويقول ماتت حرقا، ويقول فضل الشيخ لكن كان بإمكانها، ماتت باحتراق المنزل، يقول فضل الشيخ كان بإمكانها أن تخرج من البيت لكن رفضت الخروج حتى الآن ينكشف جسدها، فيقول فضل الشيخ هل هذا الفعل فعلها صحيح؟ هل هي تعتبر منتحرة أو تعتبر فضل الشيخ شهيدة لأن ماتت بالحرق؟
الحمد لله، أولا أسأل الله تعالى أن يجعلها من الشهداء وأن يجعلها في جنات النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد. فقال إذن شهداء أمتي قليل، ثم عدد الشهداء وذكر من جملتهم الحريق، فالذي يموت حرقا شهيد بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل من مات من أهل الإسلام حرقا أو غرقا أو هدما مثلا أو بذات الجنب أو بطاعون أو بالسرطان يرجى له أن يكون من الشهداء بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ما يتعلق بالخواتيم يا أخي الفاضل، علمها عند الله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك أنت الآن مثلا تقدر بأن هذه البنت لم تخرج لأنها لا تريد أن يعني ينكشف شيء من جسدها، ولا شك بأن إذا وجد مثل هذا الشعور مع أنه من الصعب جدا أن يعني يعرف، فإن هذا شيء عظيم أيضا بالنسبة لهذه المرأة. ولكن ما تدري، لعلها اختنقت قبل ذلك، لعلها أصابها شيء من الإغماء منعها من الحركة. يعني المفترض أننا نفترض بعض الأشياء التي يعني تشير إلى حسن خاتمتها بإذن الله، وأن لا نفترض الأشياء التي قد تشكك في عملها أو في قصدها أو في نيتها مثلا أو في خطائها. ولذلك أخي الفاضل الواجب علينا وعليكم جميعا وعلى جيرانها وأقاربها أن يشتغلوا بالدعاء لها وبإظهار محاسنها، خاصة وأنك أشرت إلى أن هذه المرأة من هذه البنت من أهل الطاعة والعبادة، ويرجى لها الخير بإذن الله، وليس هناك ثم ما يمكن أن يعني يقال بأنها انتحرت أو شيء، هذا غير وارد أبدا. حتى لو سلمنا الآن جدلا بأنها والله قيل لها أخرجي وقالت الآن ما عندي عباءة وما أستطيع أخرج كذا وكذا، فهذا اجتهاد منها تؤجر عليه لو أخطأت. ولذلك أخي الفاضل يعني قل لأهلها وقل لجيرانها وقل لأقاربها اشتغلهم بالدعاء لها وبإظهار محاسنها وبالثناء عليها، فهي على كل حال وعلى كل تقدير عملت عملا طيبا وفاضلا، وحياتها بإذن الله وأعمالها لعل تكون شفيعة لها عند الله سبحانه وتعالى.
مجرح الشيخ يسأل عن، يقول الانتحار، يقول البعض قد يقدم على الانتحار لأسباب عديدة، قد يكون قلة الدين، قد يكون هذا الشيخ غير ذلك من الأسباب، الضغوط الدنيوية النفسية، فيقول هذا الشيخ ما حكم من يرتكب مثل هذا الأمر؟
الحمد لله، طبعا المسلم مأمور بصيانة نفسه المعصومة وبالحفاظ عليها وببذل كل ما من شأنه أن يبقيها، والله تعالى حرم إتلاف الأنفس وإزهاقها بغير وجه حق. قل جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. النبي عليه الصلاة والسلام حرم على المسلم أن يقتل نفسه، بل أخبر أن من قتل نفسه عذب بنفس الآلة التي أقدم على قتل نفسه بها، فإن قتل نفسه برميها من شاهق فيتردى في جبال جهنم والعياذ بالله، ومن تحسى سما تحساه في نار جهنم، ومن طعن نفسه بحديدة يطعن نفسه بها في نار جهنم. هكذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المسلم الذي يقتل نفسه إنما يتعجل النار، لكن لا نستطيع الحكم عليه بالخلود في النار ما دام أنه ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولذلك يصلى عليه ويكفن ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالرحمة ويستغفر له. كذلك ممكن إذا كان ما حج يحج عنه لأنه مسلم يبقى مسلما، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب.
أيضا الشيخ يسأل عن الخشوع في الصلاة وكيف يحقق المسلم الخشوع في الصلاة.
الحمد لله، الخشوع في القلب والطمأنينة في الجوارح، والخشوع حقيقي يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة نفس. والعلماء يذكرون من جملة ما يذكرونه فيما يتعلق باستجلاب واستدعاء الخشوع، يكون أولا بإحسان الوضوء، يحسن الوضوء ويحسن الطهارة، وثانيا أن يأتي الصلاة بسكينة وبوقار، وثالثا بأن يتخيل ويتذكر بأنه سيقف بين يدي الله، وكفى بهذا حقيقة سبب من أسباب الخشوع. والأمر الآخر أن يأتي بسنن الصلاة، من النظر إلى موضع السجود، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، النظر إلى الأصبع في التشهد. الأمر الآخر محاولة يعني استجماع الفكر والعقل، بحيث أنه كلما يعني شردت نفسه خطمها وأرجعها إلى صوابها. وأيضا الدعاء، يكثر من الدعاء، يدعو الله عز وجل، يقول يا رب ارزقني، يا رب ارزقني الخشوع، يا رب سهل لي صلاتي، يا رب تقبل مني، بهذه الطريقة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل الشيخ إن شاء الله
أستاذ. تفضل الله فيك بارك.
سؤال بالنسبة لصلاة السنة، يعني إذا كان الواحد يقرأ في الركعة صورة فاتحة وصورة، هل ممكن يقرأ فاتحة وصورة والركعة الثانية يقرأ فاتحة، أو ممكن يقرأ فاتحة بدون صورة؟
إن شاء الله إن شاء الله.
يعني لو نسى مثلا قرأ فاتحة ما قرأ صورة في الركعة الثانية أو الأولى، هل في شيء على هذا الشيء؟
واضحة واضحة خمر، تسمع إن شاء الله الشيخ. حياك الله. نعم فالشيخ الأخ عمر يسأل بالنسبة لصلاة السنة، يقول فالشيخ إذا المسلم المصلي يقول قرأ الفاتحة في الركعة الأولى وسورة الركعة الثانية، مثلا فالشيخ قرأ الفاتحة نسي سورة، أو بالعكس فالشيخ نسي في الركعة الأولى السورة القصيرة قرأ الفاتحة، هل في شيء فالشيخ؟
الحمد لله، إذا عرفنا بأن ما زاد عن الفاتحة سنة بالنسبة للمصلي هان الأمر ولله الحمد والمنة. ولذلك الذي يقرأه المصلي بعد الفاتحة إنما هو من قبيل السنية والاستحباب، وليس من قبيل الوجوب، بمعنى لو تركه متعمدا صلاته صحيحة، لكن ما ينبغي للإنسان أن يتعمد ترك السنة، ينبغي أن يواظب وأن يحرص على السنة، فما عليك شيء بارك الله فيك.
نعم هنا فضل الشيخ بعض الأسئلة عبر رسالة نصية القصيرة، يقول فضل الشيخ بالنسبة لل وجه المرأة، يقول هل عورة؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة في إذا كانت، طبعا الكلام حول هذا السؤال من وجهين، فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بغير العبادات. أما في العبادات فيجب على المرأة في الصلاة أن تكشف وجهها إلا إذا كانت بحضرة أجانب، وكذلك في الحج في الإحرام تكشف وجهها إلا إذا كانت بحضرة أجانب في أصح قول أهل العلم. أما فيما يتعلق بتعاملاتها فإن هذه مسألة معروفة ومطروحة في كتب العلماء، في كتب التفسير وكتب الفقه، هل الوجه من جملة العورة؟ يعني بمعنى يجب على المرأة أن تغطي، قولان مشهوران من أهل العلم، من ذهب إلى أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، ويستدل لذلك بعمومات نصوص القرآن والسنة وما عليه الصحابيات من أمهات المؤمنين وغيرهن، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الوجه هذا ليس من العورة، ويستدل لذلك أيضا بجملة من النصوص منها عمومات نصوص القرآن والسنة وأيضا بعض الحوادث التي كانت موجودة مثل حديث الخثعمية وغير ذلك. ومن أهل العلم يذهب إلى أن المرأة إذا كانت حسناء فيؤكدون على ضرورة ستر وجهها حتى يعني لا تفتن غيرها، يفرقون يعني بين هذا وهذا، والمسألة فيها خلاف واسع بين أهل العلم. نعم.
أيضا فالشيخ يقول إذا كنت في سفر أيهما أفضل وأيهما من السنة، يقول أتم الصلاة مقصرها.
الحمد لله، الأفضل قصر الصلاة في السفر، الأفضل قصر الصلاة في السفر. لماذا؟ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم في السفر، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر، فكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ذكر بأنه كان يقصر الرباعية.
أيضا فالشيخ يقول إذا كنت فالشيخ يقول سأضحي خارج الدولة مع شخص أمين وثقة في بلادهم، يقول يوجد فقراء كثيرون ومن المسلمين.
الحمد لله، هو الإنسان الأصل أن يضحي في بلده، هذا هو الأصل، وأن يشهد أضحيته وأن يأكل منها من السنة وأن يقسم الباقي، يعني مثلا يقسم يجعلها ثلاثة أثلاث، ثلث له ثلث صدق أو ثلث هدية وغير ذلك. أما إذا وجدت حاجة ملحة وضرورية كأن يكون هناك فقر أو يكون هناك مثلا أزمة تمر في المسلمين، ما في بأس لو نقل الأضحية إليه.
أيضا فالشيخ يقول ما حكم المسلم الذي ينوي أن يحج ولكن كان متكاسلا عن الصلاة في حياته؟
الحمد لله، بالنسبة لمن أراد الحج فإنها فرصة عظيمة إلى أن يصلح علاقته بربه جل وعلا، وأن يجتهد في المحافظة على الصلوات الخمس، وأن يعلم بأن الصلوات الخمس أعظم من الحج، الصلوات الخمس أعظم من الحج، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ولذلك تركها في قول بعض أهل العلم ولو كان على سبيل التكاسل فإنه كفر بالله، ولو على سبيل التكاسل، هذا قول معروف ومشهور عند أهل العلم، والمعنى بأن ما دام أنه قد نوى الحج فإنها فرصة عظيمة له في أن يصلح ما بينه وبين الله، وأن يحرص على العبادات، وأن يحرص على الطاعات، وأن يجتهد في أن يواظب على الصلوات، وأن يعاهد ربه جل وعلا على الاستمرار عليها وعدم تركها.
أيضا فالشيخ يقول كنت في المستشفى لمدة 7 أيام ولما استطع أن أصلي، فكيف أقضي هذه الصلوات؟
الحمد لله أخي الفاضل، يعني بالنسبة لقولك ما استطعت الصلاة، السؤال لك هل كنت مغمى عليك؟ مثلا إذا قلت بأن والله كنت مغمى علي مدة 7 أيام فإنه لا صلاة عليك، لا قضاء عليك، هذه الأيام 7 التي كنت في غيبوبة لا صلاة عليك، ما تقضي ولله الحمد، هذا فضل الله عز وجل. أما إذا قلت لي لا، أنا الحمد لله لست بغيبوبة، وإنما كنت هكذا مريض ومنوم في المستشفى وما أستطيع الوضوء شيء، أقول لك قد أخطأت يا أخي الفاضل، فإن الصلاة لا يجوز تركها على أي حال، ما دام أن العقل موجود والنفس يتردد فما تترك الصلاة، بارك الله فيك. إذا قلت لي والله أنا لا علي كذا ونجاسة وعندي أنبوب وعندي كذا وعملية، صلي على الحالة التي تستطيع، تستطيع الوضوء تقول لي نعم توضأ، تقول لي لا تيمم، تقول ممنوع مثلا، ممنوع لا وضوء ولا ماء وعدم استطاعة، صلي يا أخي الفاضل على الحالة التي أنت عليها، أنت تسمى فاقد الطهورين. تستطيع الصلاة قائما، تقول لي نعم صلي قائما، تقول ما أستطيع صلي قاعدا، تقول ما أستطيع صلي على ظهرك على جنب، على جنب أو على ظهرك. تستطيع استقبال القبلة، نعم استقبل القبلة، تقول لي لا صلي على الحالة التي أنت عليها. لذلك خلف هذا الصلاة ما تترك على أي حال من الأحوال، فما دام أن الإنسان عنده عقله موجود معه، عقله موجود معه ونفسه يتردد، ما يترك الصلاة ويأتي بالذي يستطيع. فالآن واجب عليك الاستغفار وتعلم الأحكام هذه وقضاء جميع الصلوات التي مضت عليك.
أيضا فضل الشيخ يقول هل أو تسأل تقول هل يجوز المرأة أن تضحي عن زوجها بسبب ذهاب الزوج للحج؟
الحمد لله، إذا كان الزوج قد ذهب إلى الحج وعنده هدي يكفيه الهدي عن الأضحية. أما إذا كان ذهب مفردا أو ذهب متمتعا وهو يعني ما عنده مشكلة أنه يعني يضحي مثلا، ما في بأس، يبقى الأضحية عندكم وتضحون أنتم أو أنت تقوم بالأضحية، الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة.
يظن الشيخ تقول هل يجوز المرأة أن تذهب للعلاج عند رجل بسبب مرضها المزمن، والعلم تقول لا يوجد طبيبة في هذا الوقت إلا رجل؟
الحمد لله يجوز في حالة الضرورة، فإذا اضطرت إلى ذلك جاز والحمد لله رب، إذا اضطرت إلى ذلك. أما إذا كان هناك طبيبة نسائية مثلا تذهب إليها فلا تذهب إلى الطبيب، الطبيب تلجأ إليه في حال الضرورة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، ومن الإخراج حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.